بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الحق سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل والحديث متصل مع آيات سورة البقرة وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قد نسأل سؤال كيف يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم لم يتبعوا بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني كيف واحد أصلا ما دخل الإسلام وتأمر أن يقيم الصلاة ويأتي الزكاة؟ يعني مثلا أنت لو شفت واحد مسيحي تقول له أتمنى أن أراك في المسجد تصلي معنا، هذه الأمنية هل تريد أن يصلي وهو مسيحي أم يدخل الإسلام ثم يصلي؟ المنطق أنه يدخل الإسلام ثم يصلي. تقول له أتمنى أن تذهب معنا إلى الحج، حتى لو ما دعت الإسلام هي دعوة مبطنة للدخول في الإسلام، لأنه لا يمكن أن يذهب إلى الحج وهو مسيحي، مستحيل. فإذا الله سبحانه وتعالى حينما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني أنه يدعوهم للدخول للإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يترتب عليهم الواجبات المناطة بالمسلم. وإلا أساسا كيف يأمرهم بشيء وهم أصلا البوابة الرئيسية ما دخلوها؟ لأن أي إنسان يفعل خيرا ولم يكن مؤمنا لا ينفع الخير، لأن أصلا القاعدة الأساسية التي على أساسها ينصب الميزان ويحكم الديان يوم يلتقي الأنام يوم القيامة أساسها الإسلام الإيمان. فكيف الله سبحانه وتعالى يحاسب غير المسلم على ترك الصلاة ولا ترك الزكاة؟ لأنه أصلا عند المشكلة الكبيرة أنه ما دخل الإسلام ومات كافرا. فإذا لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه تتضمن أساسا وأولا وقبل كل شيء تتضمن الدعوة للدخول في الإسلام، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالقرآن، ثم بعد ذلك تأتي الفرائض المناطة بالمسلم والمؤمن. فإذا إحنا الآن لما يسأل سائل يقول كيف الله يدعوهم هم أصلا ما دخلوا الإسلام، نقول نعم تلك تضمنت ابتداء الدعوة إلى الإيمان والإسلام، لأنه ليس من المعقول أن يأمرهم بالزكاة والصلاة وهم ليسوا بمسلمين. وتعرفون يا أخوان حتى الناس اللي تعمل خير في حياتها تأتي يوم القيامة، إذا كان الإسلام مع الخير، إذا كان الإيمان مع الخير دخل في الميزان، طيب إذا كان العمل من أبواب الخير ولم يكن هناك إسلام ولا إيمان، أولئك ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش هباء منثور؟ لأن أصلا ما يدخل الميزان. فإذا هذا يكون بعد إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والدخول في دينه، لأن الإيمان والإسلام قاعدة لقبول العمل. كذلك قيل أن الله دعاهم إلى الصلاة بعد الإسلام، لكن الصلاة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وليست الصلاة التي عندهم. اليهود عندهم صلاة، لما قال لهم أقيموا الصلاة هل أقيموا الصلاة على دينكم؟ لا. طيب كيف نفهم أنه ليست على دينهم وقال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يمكن البعض يفهم يقول لك ما دام أن الله قد خاطبهم وهم ليسوا بمسلمين، يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يقيموا الصلاة بدينهم وأن يؤتوا الزكاة حسب شرعهم. قد يظن البعض ذلك، لكن ما الذي يمنع؟ قال واركعوا مع الراكعين، هذه قرينة تدل على أن المطلب لله أن يقيموا الصلاة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يؤدوا الزكاة التي فرضها الإسلام وحددها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يركعوا مع الراكعين مع رسول الله ومع أصحابه، أن يكون ركوعهم كركوعه وصلاتهم كصلاته. ومن هنا لو تغايرت ما قبلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، قال واركعوا مع الراكعين. سبحان الله، البعض يرى أن صلاة اليهود فيها قيام وفيها سجود وليس فيها ركوع، فلما قالهم اركعوا مع الراكعين هذه الهيئة، هيئة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود. ولهذا ربنا لما أمر مريم قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والبعض يقول أن الركوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى، فكأنه القنوت شعار العبودية لله تبارك وتعالى، والسجود شعار الصلاة وهي أخص خصائص العبودية لله تبارك وتعالى، واركعي مع الراكعين أي كوني مع الأمة التي تركع لله تبارك وتعالى وترضى بأحكامه وتخضع لمنهجه. بعدين يقولهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، طيب كيف يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب؟ الكتاب حثهم على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتلون الكتاب على أقوامهم، كانوا يقرؤون عليهم التوراة، وفي التوراة دعوة للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيقول كيف تقرؤون التوراة وتدعون لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم تتلون الكتاب؟ ثم يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كيف تحثون الناس على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام كما نصت التوراة وأنتم تخالفون هذا الأمر وأنتم تتلون الكتاب؟ كيف يكون هذا؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني قد يكون من الإفساد أنك تأمر الناس بالمعروف ولا تأتيه، وتنهى الناس عن المنكر وتأتيه، وهذا من الإفساد في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة المقيتة في ليلة الإسراء والمعراج، وهو في إسرائه مر على قوم تقرط شفاههم بمقاريض من نار، قال يسأل جبريل عليه السلام من هؤلاء؟ قال هؤلاء يا محمد خطباء من أهل الدنيا، خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والعياذ بالله، فتندلق أقتابه في النار، أحشاء كلها تنزل. شوف المشهد تصوره، فيدور كما يدور الحمار برحاه، يدور حولها، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون هذا فلان، قالوا ما شأنك؟ أما كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ما الذي جرى لك؟ أنت كنت من المصلحين. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. ولهذا أخواني في رواية جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا أريد أصير داعية. وتعرفون إخوانا الآن إحنا في أمريكا يعني كل الناس صاروا دعاة، وكل من يجي أصبح المنبر بالنسبة إلى أمر هين، المهم أصعد. سد هذا الزمن في إسقاط الفريضة، تكلم ما تشاء. ولهذا إخواني أمر عجيب، يعني ترى الأحاديث على المنابر في هذا البلد أمر غريب. وأنا قلت من زمان، قلت أن الله ابتلى أهل الصومال بقرصنة السفن، وابتلانا في أمريكا عند المسلمين بقرصنة المنابر. هذه مشكلة أخي، لكن اسأل نفسك يا أخي، أنت حينما تقف على المنبر هل أنت أهل لهذا المنبر؟ هل عندك ما يقوم عطائك للناس يوم الجمعة على هذا المنبر؟ المشكلة إخواني إحنا استهوينا المسألة. ولهذا أجد القاصدون منابر المسلمين في أمريكا كثيرون، وأهل العلم عليه قليلون. جاء رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو إن شاء الله يعني أحاول. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث أحرف من كتاب الله فافعل. الله أكبر. الرجل استوقف قال ما هن؟ قال استمع لقول الله تبارك وتعالى وهو يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا كشف المسألة مخيفة. قال له والحرف الثاني؟ قال أحكمت هذه؟ أنت شايف نفسك مضبطها؟ الرجل قال لا، هذيك أرجو الأولى هنا جاء الشغلة. قال لا. قال فالحرف الثاني هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والعياذ بالله. قال أحكمت هذه؟ قال لا. قال والثالثة؟ قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال أحكمت هذه؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك قبل أن تذهب إلى غيرك. طيب واحد يسأل يقول هذه الثلاث آيات مستحيل أن تتوافق في أي داعية، روح الآن أخذ عينات وشوف، هل تتعطل مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نحن لا نقول أن تكتمل فيك حد الكمال، لكن على الأقل لا تنتفي فيك. وإحنا دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا لا تجعلنا فتة الذين كفروا، مو بس الكفار لما يشوفك أنت تقول الخمر بالإسلام حرام والزنا حرام وكذا، ويشوفك تشرب خمر وتزني يقول لك هذا دينك كذب، هذا قاعد يجل علينا. ليش؟ لأن إخواني المثال مطلوب، والامتثال في الداعية لأمر الله أمر حتمي، وإلا كيف تعطي الثقة لدين الله وأنت تخالف شرعه؟ طيب كيف أنت تأمر الناس وتنهاها وفي الأساس أنت مغاير لها؟ ما تجي. أنا قرأت يوم من الأيام، وهذه أذكر فيها، أن أحد العلماء كان عالما لكنه تتلمذ على يد عالم ضرير. شوف سبحان الله، كان هذا العالم الضرير من خيار علماء المسلمين، وقد يكون في بغداد، لا أذكر بالضبط المكان. أتى إليه وقال شيخي أنا أعاهد الله أني سأبقى معك أخدمك في بيتك على أن تعلمني. الرجل كان أعزب الضرير، ما كان عنده لا زوجة ولا أولاد ولا شيء، فبقي معه في البيت يخدمه. كم سنة بقي معه وهو يطلب العلم؟ شوف الرجل الضرير كان بحر، زاد عن 20 سنة وهو ما فرغ معه من طلب العلم. القضية الشاهد أين؟ سبحان الله إخواني، يقول هذا العالم، يقول شيخي فلان عشت معه ما يزيد عن 20 عاما، عشت معه في ليله ونهاره، والله يشهد أني ما علمت أن الملك كتب عليه خطيئة واحدة. بالله عليك، إيش؟ شوف القدوة، خطيئة واحدة ما كتب عليها. تعال انت روح زور شيخ وشوف تطلع. ربع ساعة وانت تنتقص منه وتحكي عليه 4 ساعات. يا عمي انت قعدت يما ربع ساعة، تكلم ربع ساعة، اما تقعد ربع ساعة وتحكي عليه 4 ساعات، والله ما في حد، ما في انصاف. فاحنا لا طالب العلم منصف، ولا الشيخ منصف، لا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقاه منصف في تطبيقه للإسلام، ولا المتبع لهؤلاء تلقاه جد في القضية، لأنه لم يرى صورة الجدية، وإحنا نعيش هذه المشكلة. لهذا سعيد بن جبير يقول رحمه الله، يعني يضع قاعدة للمسائل، يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. المسألة اللي يمكن يرجحها بعض العلماء كمال الأداء، إذا كان مستحيلا فلا أقل أن العمل العام بما يأمر وما ينهى يكون موجود، لأن المسألة يا أخوان لا تثبت قدم العبد الآمر والناهي إذا لم يكن من أهل الاتباع وممن ينبذ الابتداع، من أهل من عرف المعروف وأنكر المنكر. لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأنه الإنسان يثبت على الحق إذا مارس الحق، ويثبت على ترك الباطل إذا مارس ترك الباطل. ومن هنا أقول إذا فعل الإسلام في حياتك كنت أثبت في المواقف، كنت أثبت في الشدائد. ومن هنا نجد إخواني أن قناعتك بالمعروف دليل على فعلك المعروف، وفعلك للمعروف دليل على قناعتك أنت بالمعروف. وإلا إحنا لو الأمور ما مقتنعين فيها سيكون الأداء في إطارها أو في دائرة حقها أضعف. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحان الله. لهذا إخواني الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض، وكما وصفته سيدة عائشة كان خلقه القرآن، يعني كان القرآن بمعانيه بأحكامه مترجم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة، لما يريد أن يضع قانون شوف في الإسلام للمسلمين، يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم قبل ما يبلغ للناس، قال لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا وكذا، ويحط القانون. لقد بدا لي، أنا أريد، أنا بعد ما وصل الناس القرار، أريد أن أضع قانون كذا وكذا وكذا. بعدين شو يقولهم؟ والذي نفسي بيده من خالف منكم لو عجلنه نكالا للمسلمين. يعني أي واحد يخالف أول ما أبدي به فقاعد أحذرهم. لما إحنا مو بعدين نشوف يقول لك شوف قرابته، شوف ابن عمه، شوف ابن خاله، والمسألة تكون بالتالي انتقائية ضمن الهوى والمصلحة وليست من أجل الحق ومصلحة الحق. المسألة الأخرى أخواني، لاحظ الآن، يعني لو لقينا عالم من العلماء حسب علمه الموقف يتحدد. يعني مثلا أنت الآن لو رأيت عالم فيزياء وشفت هيئة المنكرات، أقول لك كيف تأخذ منه هو هيئة المنكر؟ تقول لي والله هذه الشغلة فيزياوية، أنا أخذ منه علم الفيزياء وإن شاء الله أنا إيش لي دخل فيه، هذه حياة الخاصة ما لي دخل فيه. عالم طبيعة كذلك، عالم فيزياء نقول نأخذ منه العلم، أما سلوكه إيش لي؟ إلا رجل الدين ما راح تقول هالكلمة، لأن أجل علم هو علم الآخر الذي اتصل بالله تبارك وتعالى وكان أساسه الوحي وليس أساسه التجربة والبرهان، هذا ما يقبل. ولهذا ربنا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن هؤلاء قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى آخره، بعدين قال أفلا تعقلون. سبحان الله، دلت على ضرورة استخدام العقل لاكتشاف المنطق الشرعي، للوصول للمنطق الشرعي. وأي إنسان إخواني يستخدم عقله بشكل جيد بشكل سليم ثقوا بالله يصل إلى الحق، إذا كان ماضيا مع وحي الله مع شرع الله، لأن شريعة ربنا فيها منطق، وحتى الشريعة الإسلامية فيها مصلحة إليك، هي ما جاءت لتعيش في الأجواء ولا في الهواء، وإنما جاءت لتعيش حياة الناس، هي إنقاذ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما من حكم شرعي وما من دعوة في دعوة رسول الله إلا رحمة، رحمة إلى كل أسرتك ولأبنائك، ورحمة لجميع الناس، ورحمة للكفار. ومن هنا ندرك أن حسن القول يتبعه العمل الصالح، ثم تقول إنني من المسلمين، ولا تعلن الهوية وأنت تخالف شرع الله، ولا تعلن الهوية لأنها ستكون سبة على دينك وعلى دعوتك، وفي النهاية الناس يكرهون هذا الدين ويكرهون هذه الدعوة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.